وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. بعد ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسألة العظيمة المتعلقة بالولاء والبراء، وهو الخروج من بلاد الكفر والانتقال إلى بلاد الإسلام، والتي بها يحفظ المسلمون دينهم ويحفظون أخلاقهم ويقومون بالمسؤولية تجاه أولادهم ومن جعلهم الله سبحانه وتعالى تحت أيديهم، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى هذا الأمر، وهو أنه ذكر قبل ذلك أن ربنا تبارك وتعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدة التي بقي فيها في مكة بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، ظل 13 عاما، وهو يدعو إلى هذا الأصل الأصيل وينهى عن ذلكم المنكر الكبير. الأصل هو التوحيد، وهذا المنكر هو الشرك، ولم تفرض عليه من الشريعة إلا الصلاة، فإنها قد فرضت عليه قبل الهجرة ب3 سنين. قال المؤلف: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. بعدما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم الاستقرار بالمدينة التي اعتبرت دار إسلام وأول عاصمة للمسلمين وحصل الأمن فيها، استطاع المسلمون أن يقوموا ببقية التكاليف مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان. فالزكاة كان أصلها مفروضا في مكة، لأن بعض السور المكية مثل الأنعام وغيرها فيها ذكر الزكاة، كقوله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. وهكذا يقول ربنا سبحانه في سورة المعارج: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وهكذا في سورة المؤمنون: والذين هم للزكاة فاعلون. فلهذا ذكر أهل العلم أن أصل الزكاة قد فرضت في مكة، لكن ذكر أنصباء الزكاة والمقادير والمصارف لم يكن إلا في المدينة. وهكذا الصوم والحج، الزكاة يعني فرضت بذكر مقاديرها وأنصبائها في المدينة في العام الثاني من الهجرة، وهكذا الصوم في العام الثاني من الهجرة، وهكذا الجهاد فرض في العام، وهكذا الحج فرض في العام 9 على الراجح وهو قول الجمهور من الهجرة، وهكذا الجهاد في سبيل الله فرضه ربنا تبارك وتعالى على المسلمين في المجتمع المدني بعد الهجرة، وبعد أن تمكن المسلمون واجتمع المسلمون وكانت لهم قوة، فأمر ربنا سبحانه وتعالى في العام الثاني من الهجرة نبيه وأصحابه أن يقاتلوا من قاتلهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. فالجهاد كان في أول الأمر لمن قاتلهم، يقاتلون من قاتلهم ويكفون عمن كف عنهم. فلما انتشرت الدعوة وحصل الخير، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بابتداء قتال الكفار والمشركين، وإن لم يبدأوا بالقتال حتى يذعنوا للحق أو يؤدوا الجزية عن يد هم صاغرون. قال: والأذان. الأذان كما هو معلوم ما فرض إلا في المدينة، وهكذا صلاة الجماعة تبعا للأذان، فلم تفرض صلاة الجماعة إلا في المدينة. قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص هذه الأمة أو من الأمور التي شرف الله وكرم به هذه الأمة أن أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، فهي من هذه الخصلة من الخصال العظيمة التي بها عز الإسلام والمسلمين وقوة الحق واندحار الباطل. قالوا غير ذلك من شرائع الإسلام، يعني غير ذلك مثل الأمر بأداء الأمانات والوفاء بالوعود وسائر مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، إنما أمر بهذه الأمور بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال أخذ على هذا 10 سنين، يعني 10 سنوات ولا يزال الوحي ينزل عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذكر الأركان والشرائط والواجبات والسنن والمستحبات. أخذ على هذا 10 سنين ولا يزال الدين في تكامل، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من رحمة الله عز وجل أن أخر على المسلمين وأجل عن المسلمين هذه الفرائض وهذه الشرائع إلى أن كانوا في المدينة حتى يقدروا على فعلها ويستطيعوا على إقامتها. قال وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما بلغ البلاغ المبين. ابتدأ به مرضه في آخر شهر صفر من العام 11 من الهجرة، واستمر به مرضه إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام يوم 2 من 12 من شهر ربيع الأول من عام 11 من الهجرة، وقيل في اليوم 13 من شهر ربيع الأول في عام 11 من الهجرة. قال وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. لماذا دينه باق؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعل شريعته باقية ومستمرة إلى قيام الساعة للبشرية كلها، بخلاف الأديان السابقة فإن الله سبحانه وتعالى جعل لها أجلا معلوما تنتهي عنده. أما دين الإسلام الذي بعث الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام به فهو دين باق ودين مستمر إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، ودينه باق وهذا دينه. ولما كان دينه باقيا تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، هو أراد من البشرية كلها أن تعتنق هذا الدين وأن تأخذ بهذا الدين، فلهذا تكفل ربنا سبحانه وتعالى بحفظه كما قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله حفظ هذا القرآن فلا يزال باقيا، وهكذا حفظت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله يرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. يقول لا خير إلا دل الأمة عليه. ما الذي دل الأمة عليه؟ نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا خير لهذه الأمة في معادها ومعاشها إلا وبينه لهم ودلهم عليه وحثهم عليه ورغبهم فيه، ولا شر أيضا لهذه الأمة في معادها ومعاشها إلا وحذرهم ونفرهم عن هذا الشر. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما وصفه ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوفا رحيم. وضرب صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا لنفسه فقال: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. هكذا مثل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع هذه الأمة، مثله كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الجنادب والفراش، هذه الطيور أو هذه الحشرات الطائرة إذا رأت ضوءا تظن أن الخير وأن ما تبغيه موجود في هذا الضوء وموجود في هذا يعني هذه النار، فتتهافت إليها وتقفز عليها، ويجعل الذي حول النار يدفع هذه الحشرات الطائرة عن هذه النار المحرقة المهلكة لها. وهكذا حال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا خير إلا دل الأمة عليه، سواء كان في جانب العقيدة أو في جانب الأخلاق أو في جانب العبادة، لا خير إلا دل الأمة عليه. وهذه أيضا وظيفة الأنبياء جميعا، ما من نبي كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم، ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل الأمة على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فقام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الوظيفة خير قيام، ونصح للأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا كما قال عليه الصلاة والسلام: على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، كما في حديث العرباض ابن سارية. فبين للأمة ما تحتاج إليه وحذرها مما يضرها بقوله وبفعله وبتقريره، إما ابتداء وإما جوابا عن سؤال. فحياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها خير وجهاد ودعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. قال: ولا والخير الذي دل عليها التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. يعني التوحيد هو أعظم الخير وأساس الخير وسبب النجاة والسعادة والأمن في الدنيا والآخرة، وهكذا الشرك بالله سبحانه وتعالى هو أعظم الشر وأسوأ المنكر. فلهذا كان تركيز نبينا صلى الله عليه وسلم في الأوامر أن يدعو ويأمر بالتوحيد، وفي النواهي أن ينهى ويحذر عن الشرك. وهكذا دعا إلى جميع ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وحذر إضافة إلى تحذيره من الشرك عن جميع ما يكرهه الله ويأباه من الأقوال والأعمال. قال: بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فيجب على كل مسلم أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الناس كافة، إلى الجن والإنس، إلى الصغير والكبير، إلى الذكر والأنثى، إلى الحر والعبد، إلى الأسود والأبيض والأحمر والأصفر. فكانت دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوة شاملة ودعوة عامة إلى الناس أجمعين. قال: بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. قيل للجن والإنس بأنهما ثقلان لأنهما أكثر عددا، فلكثرتهم وكثرة عددهم قيل لهم الثقلان. قال: وافترض الله طاعته على جميع الثقلين. فالله أرسله إلى الناس كافة وافترض على الناس جميعا أن يطيعوه، وقرن طاعته بطاعته سبحانه وتعالى. ومعلوم أن ربنا سبحانه أمر الناس بطاعته فيما أمر في حدود استطاعتهم، كما قال ربنا: فاتقوا الله ما استطعتم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع أصحابه يقول للواحد منهم: عليك السمع والطاعة فيما استطعت، حتى قالت بعض نساء الصحابة لله ورسوله أرحم بنا من أمهاتنا، أو بهذا المعنى، أو من أنفسنا أرحم بنا من أنفسنا. قال والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذه الآية فيها عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فيه تأكيد جميعا لفظ للتوكيد، فهذا مؤكد لعموم رسالته. وأيضا قوله سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالم كما تقدم معنا هم جميع الخلق من الإنس والجن. وهكذا يقول ربنا سبحانه: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، متفق عليه من حديث جابر. وهكذا حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، أو والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. فرسالته عامة. والذي يقول بأن رسالته إلى العرب خاصة فهذا يعتبر كافرا ويعتبر مكذبا لما أخبر الله عز وجل به. قالوا: أكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فربنا سبحانه جعله خاتم الأنبياء والمرسلين وبعثه بهذا الشريعة العظيمة والكاملة. أكمل الله به الدين، يعني توفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما بلغ ما أوحاه الله عز وجل إليه على وجه الكمال والتمام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وعائشة رضي الله عنها هي القائلة: من نبأكم أو أخبركم بأن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، كيف والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يترك شيئا أوحاه الله إليه وأمره بتبليغه إلا وبلغه، وبذلك تم لنا الدين وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. الدليل على أن الله أكمل لنا الدين هذه الآية الكريمة التي نزلت في آخر أيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد نزلت قبل مماته عليه الصلاة والسلام بكم؟ بثمانين يوما، قبل مماته بثمانين يوما. وهذه الآية كما استدل بها بعض المحققين من أهل العلم فيها دلالة على أنه لا يوجد شيء من الدين يعني بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أو أنزله الله عز وجل بعد نزول هذه الآية، وإنما ما كان ينزل بعد نزول هذه الآية كالمفصل لما أجمل أو كالمبين لما أجمل. يعني أما شيء جديد فعندنا عموم هذه الآية يدل على أن في وقت نزول هذه الآية الله سبحانه وتعالى أكمل الدين، فلا يوجد شيء من الدين نزل بعد نزول هذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم. هذه الآية من أوضح الأدلة على أن ديننا كامل وأن ديننا تام. ديننا كامل في جميع المجالات وفي جميع الجوانب، سواء كان في جانب العبادة أو في جانب السياسة أو في جانب الأخلاق أو في جانب الدعوة أو في جانب التربية أو في جميع الجوانب والشؤون، فهذه الآية نص في كون ديننا كامل. فإذا كان ديننا كاملا فلا يجوز أن يزاد فيه ما ليس منه، وإذا كان ديننا كاملا فلا يجوز أن يوصف بالنقص، فهو كامل في جميع الجوانب، فما على العباد إلا أن يأخذوا به ويتمسكوا به ويتشبثوا به. فكما قال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ ومنا التسليم. فهؤلاء الذين يبتدعون في دين الله تبارك وتعالى لا يكونون قد سلموا لمثل هذه الأدلة التي فيها بيان كمال الدين. فمن ابتدع في دين الله عز وجل فكأنه يعني يزعم أن الدين كامل إلا في هذه القضية أو في هذا الجانب، فإننا لو تقربنا إلى الله بهذا الفعل أو بهذا القول فإننا نكون قد تقربنا إلى الله وقد أحسننا عملا. فكأنهم يزعمون بأن الدين يحتاج إلى هذا الفعل، وهذا منهم طعن في كتاب الله وطعن في شريعة الله وطعن في نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إما أن يكون قد علم هذا الشيء وكتمه، أو يكون جهل أن هذا الشيء مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية الكريمة من أعظم الأدلة في الرد على أهل البدع الذين يزيدون في دين الله ما ليس منه، والذين يتقربون إلى الله بأقوال أو أعمال بما لم يشرعه لنا ربنا في كتابه أو نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالله سبحانه أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، قال ورضيت لكم الإسلام دينا. فربنا سبحانه يحثنا في هذه الآية على أنه رضي لنا الإسلام دينا، فعلينا أن نرضى بما رضيه الله عز وجل لنا، وأن نفتخر بأن جعلنا مسلمين ومن أهل هذه الملة والدين. فالله أتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام، فعلينا أن نشعر بالشرف والجلالة وأن يحصل لنا القناعة بهذا الخير الذي وفقنا ربنا تبارك وتعالى إليه، لا بحول منا ولا بقوة. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ورضيت لكم الإسلام دينا، فما على العباد إلا أن يتمسكوا به حتى الممات. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. إلى هنا والحمد لله.